الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه مع نداءات القرآن في سورة المائدة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا نداء جديد أحبتي في الله من نداءات القرآن لعباد الله المؤمنين في هذه الصورة المباركة، وهو نداء في غاية الأهمية، أرجو أن نرعيه للأسماع وأن نفتح له القلوب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا الحق وأن يرزقنا التزامه وفعله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر من سخطه وغضبه. قلنا دائما أي نداء، يا أيها الذين أمنوا، فإن الإنسان لابد أن يتذكر أن هذا النداء بهذا الوصف بالذات إنما الغرض منه تذكير العبد المؤمن بمقتضى هذا الإيمان وبلازم هذا الإيمان من الاستجابة لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين أمنوا تساوي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي نداء القرآن، في نداء الرب سبحانه وتعالى لنا حياة لقلوبنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح. لابد أن يتقي العبد ربه وأن يجعل بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيبتعد عن المعاصي بكل صنوفها، سواء كانت معاصي تتعلق بالقلب أو بتعلق باللسان أو تتعلق بجميع الجوارح. لابد أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولو عظمنا شعائر الله ما صنعنا المعاصي ولا فعلنا المعاصي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو آمن الإنسان ما زنى إيمانا حقا يرضعه عن هذه المعصية، والله ما فعله. إنما يزني الإنسان حين تغيب عنه مراقبة الله، حين يغيب عنه الخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما يسرق الإنسان حين كذلك تغيب عنه مراقبة الله تبارك وتعالى. لا يشرب الخمر إلا إذا لم يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى ولم يكمل إيمانه في قلبه كمالا يرضعه عن هذه المعصية وعن اقتراف هذا الذنب والفسوق والعصيان، ويستعين بالله تبارك وتعالى على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، بعد الأمر بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى إذا جاءت في النص وحدها دخل فيها البر، فتقوى الله سبحانه وتعالى تكون لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما إذا جاءت مع البر في النص كما قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كانت التقوى للابتعاد عن المعاصي واجتناب المناهي، وكان البر لفعل الطاعات والواجبات. يبقى بين التقوى وبين البر عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل في معناه الآخر، وإذا ذكر معا كانت التقوى لاجتناب المعاصي وكان البر لفعل الأوامر. اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. واحد يقول أدى هنا يعني مشتق لله سبحانه وتعالى، البعض اليوم قد يغضب من هذه الكلمة، تقول اتق الله يا أخي، لا أنا وأنا لست تقيا لله. التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى لا يجعلك تنتفخ أوداجك ولا تحمر عيناك. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي بذلك: يا أيها النبي اتق الله. فلنتق الله برا وبحرا، نتق الله سبحانه وتعالى حلا وترحالا، نتق الله في الظاهر والباطن، نتق الله حيثما كنا. فمن اتقى الله حيثما كان فإنه التقي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له. ابتغوا إليه الوسيلة، فما الوسيلة هنا؟ تفسير الوسيلة هي الوسيلة، فالوسيلة الوسيلة ما يتوصل به العبد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم، مما يحب الله عز وجل من الطاعات، من امتثال الأوامر، من أداء العبادات البدنية والمالية وغير والقلبية وغير ذلك. مش ابتغوا إليه الوسيلة، يعني انظروا رجلا قد مات مثلا، انظروا صالحا، انظروا نبيا تتوسلون به إلى الله سبحانه وتعالى، تتوسلون بجاهه إلى الله عز وجل. لا، ده ليس معنى ابتغوا إليه الوسيلة. فإن العبد ليس مأمورا بأن يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. نتوسل بهذا القبر، نتوسل بهذا الميت، نتوسل بهذا الصالح، بهذا الولي، بهذا النبي، نتوسل بالشجرة، نتوسل بالمكان، هذا أبدا لا يجوز. إنما التوسل لابد أن يكون بالأعمال المشروعة. نتوسل إليه سبحانه وتعالى بالإيمان، بإيماننا به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. بمقتضى بقى هذا الإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. أتذكر عملا أحسبني أنني أخلصت فيه الله سبحانه وتعالى، دمعت عيناي وخشع قلبي وخشعر جلدي، فأتوسل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وانتظروا الهلكة والموت، ماذا يصنعون؟ حاولوا زحزحة الصخرة، ما قدروا على ذلك، ماذا يصنعون؟ فقال أوسطهم: لا نجاة لكم إلا أن تتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. كل ينظر بقى عمل عامله لله سبحانه وتعالى يظن فيه الإخلاص، فهذا توسل إلى الله ببره الشديد بأبويه، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعفته الشديدة، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الحقوق إلى أهلها. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فنتوسل الله بأعمالنا الصالحة، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه. نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، سواء الاسم الخاص الذي يناسب حالي ومقامي، أو بأسمائه سبحانه وتعالى بصفة عامة. أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فهذا توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. قد أتوسل بالاسم الخاص كما توسل أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. قد أتوسل إليه سبحانه وتعالى بحالي من الفقر والعجز: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل هذه توسلات. قد أتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، أقول: يا فلان أدعو الله لي، أما إذا مات فلا أذهب إليه ولا أسأله دعاء ولا أتوسل به ولا بجاهه إلى الله تبارك وتعالى. هذا من الشرك، لا يجوز. اللي يقول لك شلا يا فلان، اللي يقول أتوسل الله بجاه النبي، لا لا لا، كل هذا من الشرك، لا يجوز، لا بجاه النبي ولا بغير جاه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نتوسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه، بصفاته، بالأعمال الصالحة، بالإيمان، بالحال والمقام. نعم، كل هذه بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. نعم، كل هذا ورد به الدليل. أما أن نتوسل بغير هذا فهذا من الشرك والعياذ بالله. ابتغوا لي الوسيلة من الأعمال الصالحة، من فعل الواجبات وفعل المستحبات، نبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة بها. يا أخي أنت تريد صلاح ولد، أدعو الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. يا أخي أنت تريد بسطا في الرزق، أدعو ربك سبحانه وتعالى. عليك بالله، لماذا تأتي بواسطة؟ هل الله يحتاج إلى واسطة؟ هل هناك جاه لأحد يلزم الرب سبحانه وتعالى بإجابة الدعاء من أجله؟ لا يا أخي، لا لا، إنما التوسل إلى الله بما شرع الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وإذا تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الصالحة فلا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله سبحانه وتعالى له الدعاء كما جاء في الحديث: ولا يزال عبد يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. كنت سمعه أي وفقته في سمعه، كنت بصره أي وفقته في بصره، كما جاء في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر، فيهدى إلى سماع الخير ويهدى إلى رؤية الخير ويهدى إلى النطق بالخير، فبي يسمع وبي يبصر. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيل، ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. لماذا الجهاد؟ لأنه بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصرة دين الله عز وجل بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. الذي يضحي بنفسه، الذي ينزل إلى ساحات الوغى، الذي يأتي إلى مواطن القتال حيث تطاير الرقاب والتقاء السيوف، لا شك أنه ثابت قوي، لا شك أنه مؤمن برب العالمين، لا شك أنه قد استحضر أجره من الله سبحانه وتعالى، فحركه هذا الأجر وحركته تلك الموعودات من الله، الوعود من الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف يصبر الإنسان والرقاب تطير والدماء تسيل والسيوف تتلاقى؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: الجنة تحت ظلال السيوف. تحت ظلال السيوف فتنة، لهذا كانت الجنة تحت ظلال السيوف، وكان الجهاد ذروة سنام الإسلام. فاللهم امنن على هذه الأمة بالجهاد في سبيله، اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.